mal. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن أعظم ما ميز جيل الصحابة وما جعلهم يملكون الدنيا بدينهم ويخرجونها من قلوبهم، وهذه معادلة في منتهى الصعوبة، إن أعظم ما ميز جيل الصحابة هو أنهم استطاعوا أن يسبحوا عكس التيار، استطاعوا أن يؤمنوا بالله ورسوله في عالم كافر بالله، ودي حقيقة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. دي عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها في اتجاه، الدنيا كلها بقول لك، مش جملة بين قوسين. الضعيف دائما أي إنسان يعبث في أذنه يشتته يحيره، أما الثابت صاحب المبدأ فيعرف طريقه وهدفه. فأعظم ما ميز جيل الصحابة أنهم استطاعوا وهم قلة أن يسبحوا عكس التيار وأن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يوقنوا أنهم على الحق. إنها القلة المنتصرة شتان بينها وبين الكثرة المنهزمة والهزيمة في النفس أولا قبل أن تهزم من العدو، فيما رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبتدأ أمره، يعني في بداية البعثة، فقلت: يا رسول الله، من معك؟ مين معك على هذا الدين؟ فقال النبي: معي حر وعبد. الحر اللي هو أبو بكر والعبد اللي هو بلال، معي حر وعبد. تخيل أمة كل كيانها 10 أفراد 20 فردا 30، ومع ذلك تقف في وجه الدنيا بيقينها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه مستوى في اليقين بلغوه فبلغوا به المنزل. أيها الأخ الكريم، نعم إنهم كانوا على يقين، والفارق بين اليقين والعناد كلاهما ثبات، اليقين ثبات والعناد ثبات أيضا، لكن اليقين ثبات على الحق، أما العناد ثبات على الباطل. هنا الفرق، ما ممكن إنسان تنصحه الدنيا كلها أنه على باطل وهو لا يرتدع، لكن هو على باطل. فالفارق بين اليقين والعناد أن اليقين ثبات على الحق، وأن العناد ثبات على الباطل. اللهم ثبتنا على الحق. إنني أقف أمام هذه الآية التي قال ربك فيها سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه الآية قيل نزلت في قيس بن ثابت ورجل من اليهود كانوا يتحاجون، فقال له اليهودي: لقد أمرنا الله أن نقتل أنفسنا فقتلنا من أنفسنا 70,000، وهو كاذب ما حصلش. فأنزل الله هذه الآية، فلما سمعها علي بن أبي طالب قال: والله لو أمرني الله أن أخرج من بيتي وأقتل نفسي لخرجت من بيتي وقتلت نفسي وأهلي. هذه الصحابة، هي دي القضية، إنه يكفي أن يعلم أن الأمر من الله، فإذا كان الأمر من الله التزم انضبط. قيل نزلت في أبي بكر، في عمر، قيل في عمار، في بلال، والله تنزل في أي واحد فيهم فتصدق. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا عندما ننظر إلى أنفسنا الآن نرى الحق واضحا، لكن المشكلة من يثبت على الحق؟ من المزعزع ومن المستقيم؟ كم منا يثبت على الحق الذي يراه واضحا رغم أن حواليه مليارات تثبته؟ أضرب مثل واحد فقط في حياة المسلمين اليوم عشان نفهم الفارق الجوهري بيننا وبين جيل الصحابة. صلاة الجماعة مثلا، أنا أسأل سؤال بسيط جدا: هل في إنسان مسلم ممنوع من صلاة الجماعة؟ لا. هل في إنسان مسلم لا يعلم أنها حق بل إنها عند بعض المذاهب واجبة، مذاهب الفقهية؟ لا. طب كيف حال الجماعة في المسلمين؟ صلاة الجماعة، هل العدد يساوي العدد في يوم الجمعة؟ هذا هو الفارق، أنت تعرض عن شيء لم تمنع عنه. في كثير من الأحيان ما منعه عنك إلا نفسك الضعيفة التي لا تحركك إلى الله، تلك الوثبة التي تحركها الصحابة. شو بقى، رغم أن الدنيا كلها تقف ضدهم، الرجل فيهم كان لا يصلي يضرب ويعذب، ومع ذلك يقيم على دينه، لا يرده عن قول لا إله إلا الله شيء. أيها الأخ المسلم الكريم، انظر إلى سمية مثلا، أم عمار بن ياسر، سمية بنت الخباط رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة مش منعت من دينها، دي قتلت لأجل دينها وثبتت، وكانت الأمة الإسلامية كلها لا تتجاوز 15 فردا، ولم ترى شيئا من وعود رسول الله إلا اليقين. يعني النبي وعدها بإيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ده حاجة؟ لا، صبرا آل ياسر، فأيقنت بالصبر حتى وصلت الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول الطريق الطريق السليم الذي يمكن أن تستقيم هذه الأمة به وتسود به، أول الطريق السليم أن نعرف الله كما عرفه الصحابة، نعرفه حقا، مش قشور، مش مجرد بعض المعلومات، أن تعرف ربك، أن تعرف رسولك، أن تعرف دينك، أن تترسخ العقيدة في نفوس الذين أمنوا. المشكلة النهاردة أننا نناقش في بدهيات، بدهيات تأخذ حيز من النقاش رهيب، لأن العقيدة لم تثبت في نفوس كثير من الناس. إن أكثر شيء يحزن تراه اليوم أنك ترى شابا أو رجلا بدهيات في الدين لا يعرفها، بدهيات ويناقش فيها، ويناقش فيها لأنه لم يتربى من داخله وهو صغير على العقيدة السليمة، لا على الولاء والبراء، لا على الموالاة وعدم الموالاة. تجد تائه، متخبط، مشتت. هذه مسؤولية الآباء الذين لم يربوا على عقيدة سليمة، أطعموا وما علموا، وألبسوا وما أسسوا، أطعموا وما علموا، وألبسوا وما أسسوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. تضيع من يقوت لا، ليس فقط ألا تحمل له الطعام والشراب ولا تأتي بكسائه، أبدا، ده أهون أمر. تضيع من تقوت أن تأخذه بيده إلى النار أخزا، ألا تعلمه الصلاة، القرآن، العقيدة. من هم الصحابة يا أخي؟ إحنا في الجمعة الماضية تكلمنا عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. أنا أسأل سؤال مهم جدا لكل إخواني: كم من ناشئتنا، من شبابنا يعرف عمران بن حسين أصلا يعرفه؟ بل كم من رجالنا ونسائنا؟ ده مش تقصير بين في هذا الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نريد أن نعلم أولادنا أن حب الصحابة دين، أن معرفة الصحابة دين. دين، أنت لن تعرف رسول الله إلا من خلال أصحابه، ولن تتأسى به إلا من خلال أصحابه. أيها الأخ الكريم، إننا نريد أن نعلم أولادنا الدين أولا، الدين أولا، الدين هو نصرك وعزك، هذه حقيقة. أيها الأخ الكريم، تعالوا لنقف بعض الوقفات مع رجل من هؤلاء قاهر الظروف، أنا أسميه كده، قاهر الظروف، عبد الله بن أم مكتوم. عمران بن حسين، ثم مين ابن أم مكتوم؟ تعالوا نقف أمامه بعض الوقت لنرى هل نعرفه أم لا نعرفه. الدرس الأول من شخصية عبد الله بن أم مكتوم قبل أن نعرفه، الدرس الأول أننا لا نعرفه، لا نعرفه، دي حقيقة. أنا أعطي نفسي 10 ثواني، وأعطي كل واحد فيكم 10 ثواني، فكر كده في أهم موقف مؤثر لعبد الله بن أم مكتوم في حياتك. يا ترى كم من أبنائنا ما يعرفوش أصلا أو يسمعوا عنه؟ ويا ترى دي مسؤولية مين؟ من سيحاسب عليها؟ فكر كده. أيها الأخ المسلم الكريم، إنا نجهل ما لا يسعنا جهله، ونلهث خلف ما لا ينفعنا علمه. نعم، إنني أتذكر قولة خالد بن معدان عندما كان يأوي إلى فراشه كل ليلة، حكت بنته قالت: كان أبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة ذكر أصحاب النبي باسمهم رجلا رجلا، ثم قال وبكى: هم أصلي وفصلي، إليهم يحن قلبي، اللهم عجل قبضي إليهم، أصلك وفصلك. أيها الأخ، عبد الله بن أم مكتوم هو عبد الله بن زائدة أو عمرو بن زائدة، من أوائل المسلمين، من أول من أسلم مع رسول الله بعد البعثة، من الرعيل الأول. هذا الرجل كان كفيفا، كان أعمى، لذلك سمي ابن أم مكتوم. أم سميت أم مكتوم لأنها ولدته أعمى، مكتوما يعني مكتوم العينين لا يرى. هذا الرجل الأعمى بمجرد ما سمع نداء الحق جرى إليه، رغم أنه أعمى، متخيل؟ يعني بصفة بلغة العربية معاق، في مجتمع كله كافر، اللي هيقوده هيسحبه في الطريق كافر، اللي هيبيع له كافر، واللي هيشتري منه كافر، ومع ذلك وهو أعمى أحوج ما يكون لمن حوله، ثم يعتنق دينا يغير حياته ويقلبها رأسا على عقب. والدين هذا ليس له أتباع إلا قلة، متخيل قوة هذا الرجل وقوة دينه وإيمانه؟ عبد الله بن أم مكتوم الذي لما تقرأ كلمة كده، كلمة في كتاب في السير والتراجم، تجد أن الكاتب يقول إيه؟ وعبد الله بن أم مكتوم أسلم قديما، وتعدي على الكلمة دي يا مولاي، مش تعدي عليها، أسلم قديما، أسلم قديما دي وراها كلام كتير، أسلم قديما، لم يتردد، لم يفكر، لم ينظر إلى ظروفه، عرف الحق فاتبعه، أسلم قديما. في القرآن هنجلها قال ربه عنه، وخد بالك من الوسام ده، وأما من جاءك يسعى، سماه جاءك يسعى وهو أعمى، جاء يسعى، يسعى يعني يسرع الخطى، السعي الخطوة السريعة، وهو أعمى، حج على المبصرين، قاهر الظروف فعلا، جاءك، شوف كلمة جاءك يسعى دي وراها ايه، جاءك يسعى، جاءك مش مستني في بيته، جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تصدى، فأنت عنه تلهى. أيها الأخ الكريم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. شوف العتاب من الله. هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم. عاتبه ربه فيه، حتى أنه قيل أن رسول الله كان عندما يلقاه بعد ذلك يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. العجيب في هذه الآيات أول معلم قول لا فعلا اللي أريدك أن تقف عنده، جاءك يسعى، جاءك يعني لم يقف مكانه، لم ينتظر، يسعى بسرعة، مع أنه من أصحاب الأعذار. أي عذر لنا في عدم معرفتنا بهذا الدين؟ الموبايل اللي في جيبك فيه قد إيه دين؟ وقد إيه لهو ولغو وعبث؟ جاءك يسعى فأنت عنه تلهى. أيها الأخ المسلم الكريم، في هذه الآية ملمح عجيب يمكن لم نقف فيه قبل ذلك. الله يعاتب رسوله، ودل عليه أكثر أهل التفسير في عبد الله بن أم مكتوم، لأنه جاءه عندما كان النبي يقف أمام رجل من صناديد قريش، قيل بقى أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، فلان، علان، مش مشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتقديره الشخصي يرى إن عبد الله بن أم مكتوم خلاص معايا، هذا الرجل كافر أريد أن أهديه وأنا منشغل به. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم، يعني هي كل القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المفضول على الفاضل، لكن في ذلك عاتبه ربه مع أنه لم يفعل شيء لعبد الله بن أم مكتوم. لما تقرأ سياق الآية وتستجمع أن ابن أم مكتوم كان أعمى، فتفهم عبس وتولى. العبوس هو ضم ملامح الوجه دلالة على الغضب، كده تضم ملامح وجهك كده، ده اسمه الايه؟ العبوس. والتولي الاعراض بالوجه، تحركه. عبد الله بن ام مكتوم هل سيرى عبوس النبي؟ ليه؟ اعمى. سيرى تولي وجه النبي؟ إذن عبوس النبي وإعراض وجهي عنه لم يؤذي عبد الله بن أم مكتوم ولا مسه في شيء، لأنه أعمى لن يرى هذه المؤثرات. كل القضية أنه التفت عنه إلى آخر يدعو إلى الله. هو النبي ما انشغلش على عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم بدنيا يصيبها أو شيء أو هذا. الإخوة اللي لا يعطوا وقتهم للدعوة حقا فضلت وقتهم، ما كانش الانشغال لا بمباراة ولا بمسلسل ولا حتى بعمل، ده بدعوة إلى آخر إلى كافر. والعبوس والتولي لن يضر عبد الله بن أم مكتوم، ومع ذلك يعاتبه فيه ربه. رب يعاتب رسوله في رجل لم يؤذى، لم يرى العبوس، ولم يرى تولي الوجه. أي دين أرقى من هذا؟ ثم ينزل القرآن يتلى في هذا الأمر، يتعبد به إلى الله حتى تقوم الساعة، يذكر في هذا الموقف ويذكر في عبد الله بن أم مكتوم ويتلوه رسول الله. أي دين أرقى من هذا؟ أي مواقف أرقى من هذا؟ إن لم يكن هذا هو موقف الرب وموقف الرسول، فأي أي مواقف تكون؟ عبس وتولى، أن جاءه الأعمى درس عظيم يجب أن يقف عنده كل مسلم. كان مسابق، كان مبادر. إن كثيرا منا يبحث عن شماعة كبيرة جدا يعلق عليها فشله، تقاعسه، تباطؤه، يسميها الظروف. عبد الله بن أم مكتوم ما كانش يعرف ظروف. الظروف من داخلك، ضعفك، استكانتك، خورك، وهنك. أما هذا الأعمى البصير فما كان يعرف ظرفا أبدا. أيها الأخ الحبيب، جاء إلى النبي في رواية من روايات الحديث أنه قال له: يا رسول الله علمني، أرشدني، اهدني. إنها قضية هل أنت تسعى لهذا الدين؟ ده السؤال الأول، ولا قاعد بستني يجي لك؟ إيه سعيك؟ كيف تسعى لهذا الدين؟ أنت بتعمل إيه لهذا الدين؟ لنفسك حتى. يا ليتني قدمت لحياتي، كأن اللي فاتت دي مش حياتي ولا حاجة، حياتي الآخرة. قدمت لحياتي، كأن الحياة تبدأ عند الممات. أيها الأخ الكريم، درس ثان أو ثالث بين عبد الله بن أم مكتوم. أول درس أننا نجهله، الثاني السعي. جاءك يسعى، ده درس، كلمتين في القرآن درس. الدرس الثالث لقاهر الظروف عبد الله بن أم مكتوم، اسمعه فيما رواه الحاكم وابن سعد بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، قال: أول من قدم علينا من من مكة للمدينة قبل رسول الله مصعب بن عمير وإيه؟ وعبد الله بن مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم كانا يقرئان القرآن. عبد الله بن أم مكتوم، أنت تعلم، كلنا نعلم أن مصعب هو الذي سبق رسول الله إلى المدينة وظل بها سنة كاملة، عاما كاملا، يعلم الناس الدين قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، معه عبد الله بن أم مكتوم. كيف هاجر؟ طب أسلم، ماشي، هاجر، ترك أرضه وبيته وهو أعمى. تخيل، شوف انت شايف، احمد الله على نعمة البصر واسأل الله ألا تكون نقمة عليك، نقمة. هاجر وهو أعمى، ترك أرضه بيته وهو أعمى، وذهب إلى مجتمع كافر هو غريب عنه. مجتمع مكة مجتمع كافر يعرفه، ممكن يكون له في صلة ونسب ورحم، يمنعونه. هو ابن خالة السيدة خديجة، انت متخيل الموقف يا سيدنا؟ هو ذهب إلى مجتمع كافر هو غريب عنه، مسألة أشد. ثم أنه ذهب إليهم يدعوهم إلى دين جديد. يعني مش ذهب يبقى في حاله بقى وقاعد له، لا، ده ذهب يعني يدافعهم، يدعوهم إلى دين جديد، ويجلس بينهم عاما دون النبي، عام كامل لم يرجع إليه، لم يسأله، مع أن كم المشكلات اللي ممكن يواجهها عبد الله بن أم مكتوم، إنها قضية التربية والإعداد. عبد الله بن أم مكتوم أعد جيدا، تربى جيدا. احنا بنعد ابنائنا نصف اعداد، ننضجهم نصف انضاج. ابنائنا في كثير من الاحيان كالطعام النيء، لا هو نيء ولا هو قد استوى ابدا. ايها الاخ المسلم الكريم، ان عبد الله بن ام مكتوم الذي علم اهل المدينه القران، كل قران يتلى في هذه الديار الى الان في ميزان حسناته. كل قرآن تلاه أنصاري من أهل المدينة وعلمه لأبنائي وأبنائي وأبنائي في ميزان عبد الله بن أم مكتوم المعلم الأول. تأسيس، بعث لهم مصعب بن عمير يعلمهم الدين، وابن أم مكتوم يقرئهم القرآن. إحنا نحتاج الآن إلى قرآن يتلى، إلى أن نعلم أبناءنا جيلاً، نجعل نصنع جيلاً يقرأ القرآن، يعرف القرآن، يسمع القرآن، يتدبر القرآن. علموا أولادكم كلام الله، ده درس مهم جداً. عبد الله بن أم مكتوم غيرته كلمات ربي وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد، الجوف، جوف الإنسان الذي قرأ القرآن وتعلمه يختلف عن جوف أي إنسان آخر، يختلف بالضرورة عن جوف أي إنسان آخر. ما ونراه الآن في بعض الشباب من انحرافات وسلوكيات وبعد عن الدين وبعد عن الأخلاق وبعد وبعد وبعد، ألا يرى كل مرب أن له يدا فيه؟ إن الانحراف هو حصاد الإتلاف، زراعة الإتلاف تحصد الانحراف. تعلمها كده، زراعة الإتلاف تحصد الانحراف، ده واقع. إننا نجني ما زرعت أيدينا. أيها الأخ المسلم الكريم، عبد الله بن أم مكتوم مش أسلم فقط، لا، ده هاجر وعلم الناس هذا الدين وهو رجل أعمى قاهر الظروف. ثم تجد عجبا آخر في هذا الرجل، في ابن أم مكتوم، أنه كان يخرج من بيته كل ليلة قبل الفجر، قبل صلاة الصبح بوقت، وهو الأعمى. طب لماذا؟ ليصليها في جماعة مع رسول الله؟ لا، ليؤذن للصبح. الأعمى كان يخرج من بيته يرتقي المسجد، يطلع على سطح المسجد ثم يجلس، وده حديث البخاري، حديث عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بلال. عجيب أن مواقف ابن مكتوم مش مشهورة، يعني الناس كلها تعلم إن اللي هاجر للمدينة قبل النبي مصعب بن عمير، لقوا معاه ابن أم مكتوم، وإن كان المؤذن مين؟ بلال، ومعاه ابن أم مكتوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فكلوا ولا تصلوا، يعني الصائم يفضل يأكل، واللي عايز يصلي لا لسه صلاة الصبح ما إيه؟ لم يدخل وقتها، ولكن أمسكوا وصلوا على أذان ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم الأعمى كان يصعد إلى سطح المسجد فيقال له، وهو مش شايف الصبح طلع، فيقال له أصبحت أصبحت، الناس تقول له كده أصبحت أصبحت، فيؤذن. إنه رجل، شوف بقى الكلمة، يبحث لنفسه عن دور، مش متقاعد، يبحث لنفسه عن دور. ابحث لنفسك، ما تستظنيش، محدش فضيلك، الجنة سعي سباق جري، انت فين بقى؟ ابحث لنفسك عن دور. عبد الله ابن ام مكتوم محدش قال له هاجر، محدش قال له صلي، محدش قال له اسلم، محدش قال له اسعى الى النبي، بحث لنفسه عن دور فخلق لنفسه دورا. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم، ان احنا يجب ان نحب عبد الله ابن ام مكتوم، مش بس نقرأ عنه هو وأمثاله. هذا الرجل الذي علمنا الرجولة، علمنا أن الرجولة تحدي، قوة، بأس، وأن الميوعة والخور والوهن إنما من صفات ضعيف الدين ضعيف القلب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون دي صفة العبد الرباني، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يبقى ما تخلطش بين الصبر وبين الوهن والضعف والاستكانة، ده شيء وده شيء. الصبر هو الاستضعاف على المبدأ، إنك ضعيف أو مستضعف لكن على مبدأك. أما الخور والضعف والاستكانة فهذا هو الاستضعاف الذي يخرجك عن مبدأك. ما دمت على مبدأك أنت منتصر، أنت ممكن، أنت قوي. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه الثبات على المبدأ. الأعمى الذي آمن وهاجر وعلم وأذن، مبدأ سترى فيما بعد العجب منه، إننا نراه فنتعجب من الذين ضعفوا ووهنوا واستقانوا واستكانوا. إن عبد الله بن أم مكتوم لا حلق لحية ولا خلع حجابا ولا غير فتوى، إنما ثبت على مبدأه. إننا نريد أن نتعلم ونعلم أولادنا أن الحياة مبدأ وأن الدين مبدأ، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، كما قال المتنبي وقال شوقي: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لك أن تتخيل أعظم أمنية وأمل كان يطمح إليه عبد الله بن أم مكتوم في الدنيا، كان أعظم أمل له أن يجاهد في سبيل الله. وطبعا هو من أصحاب الأعذار، أعمى، حتى أنه لما نزل قول الله تعالى، حديث رواه البخاري من حديث زيد بن ثابت، لما نزل قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله، فقال كده، فكان عبد الله بن أم مكتوم يجلس خلف النبي لما نزلت هذه الآية، فقال اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري، فإني يا رسول الله، ووجه الكلام للنبي بقى، فإني يا رسول الله من أصحاب الأعذار، فأنزل الله في ساعتها غير أولي الضرر، في ساعتها، وكانت في وسط الآية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. نزلت، هل كانت القضية قضية تمني من عبد الله بن أم مكتوم إن أنا بأخذ من أصحاب الأعذار يعني استثنيني يا رب من هذا الأمر؟ لا أبدا، إنما كان صادقا، كان يحمل الصدق في رغبته، في نيته، يحمل الصدق في أمنيته. والعجيب أن هذا الصدق ظل مستصحبا قلبه حتى مات شهيدا في سبيل الله. عبد الله بن أم مكتوم كيف؟ في موقعة القادسية، قادسية سعد بن أبي وقاص، قادسية دي موقعة عظيمة يجب أن المسلمين يقرؤوها، يعرفوا عز هذا الدين، قادسية محت دولة الفرس من على الوجود، محتها، أنهتها. الصراع الإسلامي الفارسي، دولة الفرس، ظل سنوات لكن أنهت هذه المعركة الملحمة، ملحمة القادسية. الشاهد أن عمر بن الخطاب انتدب الناس للخروج مجاهدين إلى القادسية، وكان على رأس هذا الجيش العظيم العملاق العظيم الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. اقرأوا عن سعد وعن عبد الله بن أم مكتوم وعن ابن رواحة وعن خباب، اقرأوا عن هؤلاء وتعلموا فخر أمجادكم وتاريخ أجدادكم. انتدب عمر بن الخطاب الناس للجهاد، فكان من ضمن الذين خرجوا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، فقال للناس ادفعوا للراية وأقيموني بين الصفين فإنني أعمى لا أجيد الكر والفر، واجعلوا الراية في يدي والسيف في يد غيري. شوف الحكمة بتاعت الراجل، يعني المسلمين، أنا وفر مقاتل في المسلمين يحمل السيف بدل ما يشيل يحمل الراية، أنا أحملها. شوف يا أخي ازاي يفكروا في هذه الأمة، هو ده الفرق الشاسع بين عقلية وعقلية، ذهنية وذهنية، هو ده الفرق الذي أتى بالنصر وأتى بالهزيمة. فأوقفوه بين الصفين
في الحديث مما رواه ابن سعد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية قتيلا مدرجا بدمائه، وكان عليه درع سابغة، لابس درع مستعد للقتال، ودخل وقتل يومها، قتل يوم القادسية. عجيب، أعجب شيء تقرأ عنه أو تسمعه ذلك الأعمى الذي قتل في الجهاد في سبيل الله، شيء لا يصدق عقل، شيء عجيب ولا إيه؟ شيء يدعون للأسف، يدعون إلى أن نستحي من أنفسنا بصراحة. الرجولة موقف، مبدأ، الرجولة عمل، مش نوع في خانة البطاقة. مات شهيدا، لا بل عاش حميدا وعاش شهيدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. إن أعمى يقاتل ويستشهد في سبيل الله ذلك شأن في الدين ليس بعده أي شأن من أي شيء صنع هؤلاء، لقد صنعهم الإسلام حقا. تلك هي القضية، فأين نحن منهم؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة بإذن الله، نلتقيكم الجمعة القادمة إذا قدر لنا البقاء، وكنا من أهل الدنيا بإذن الله.